بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع كتاب الآذان من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد باب اثنان فما فوقهما جماعة، وهذا قلنا في بيان متى تكون الجماعة جماعة، بمعنى العدد الذي تحصل به الجماعة. وهذه الأحاديث وهذه الأبواب جاءت في بيان فضل الجماعة، والمقصود بالجماعة في جملة هذه التراجم الجماعة التي تكون في المساجد، الجماعة التي تكون في المساجد. وهذا الباب تابع لهذه الأبواب في بيان هذا الفضل، فضل المساجد وفضل من جلس فيها، لا لشيء إلا انتظارا للصلاة. وهذا لا شك ولا ريب فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، للأحاديث التي أخرجها الإمام عليه رحمة الله في هذه الترجمة، ولغيرها من الأحاديث التي صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ومنها حديث الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تسمية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الانتظار بالرباط، في قوله فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والمقصود بالرباط الرباط في سبيل الله، والذي يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة هذا كأنه مرابط في سبيل الله، لأن هذا في عبادة والآخر في عبادة كذلك. أول حديث من أحاديث هذا الباب قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك الإمام عليهم رحمة الله عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو في قوله: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. والحديث جاء في بيان فضلين عظيمين: الفضل الأول في بيان فضل الجلوس في المصلى، والمصلى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المقصود أو المراد به المكان صلاته في المسجد، وليس مصلى البيت، أي المكان الذي يتخذه المسلم في بيته ليصلي فيه، إنما المقصود به مكان صلاته في المسجد الذي أمر بالذهاب إليه، وأمر بإعماره، وأمر بصلاة الجماعة فيه مع جماعة المؤمنين، لقول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وهذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. وقد مر معنا هذا الباب، باب وجوب صلاة الجماعة والأدلة في ذلك. قلنا فيه الحديث فيه بيان لفضيلتين: الأولى الجلوس في المصلى، والثانية انتظار الصلاة. الثانية انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهذا يتحقق بأمرين: الأمر الأول إذا دخل المسجد وبكر إلى المسجد وجلس في مكانه يذكر ربه تبارك وتعالى وينتظر الصلاة، يعني ما يمنعه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يمنعه من أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. بارك الله فيك. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وذكر من أهل العلم، ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن المرأة لو دخلت مصلاها في بيتها تنتظر الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في حق المرأة أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا، قال عليه الصلاة والسلام، في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه مضاعفة، والذي فضل الصلاة فيه بعد فضل الصلاة في المسجد الحرام. ولكن رغم ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. والمرأة على هذا القول لا تحرم من مثل هذا الأجر ومن مثل هذا الفضل، لأن الأصل في الأحكام أنها تعم، إلا ما دل الدليل على التخصيص، يعني تخصيص حكم بالرجال أو بالنساء دون الرجال، كما هو الحال بالنسبة لصلاة الجماعة في المساجد، الحكم فيها الوجوب، ولكن دل الدليل على أن الوجوب إنما هو في حق الرجال دون النساء، بل إن النساء فضل صلاتهن في بيوتهن خير من فضل صلاتهن في المساجد مع جماعة المسلمين. وهذا لنعلم أن دين الله تبارك وتعالى أراد للمرأة الستر، وأراد لها العفة، وأراد لها البعد عن مخالطة الرجال حتى في بيوت الله التي هي أشرف البقاع على وجه الأرض. والمرأة إذا صلت في المسجد فإن الواجب عليها أن تتأدب بآدابه، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمرأة تشارك في هذا الأجر إذا هي دخلت مصلاها، أي المكان الذي اتخذته مكان صلاة في بيتها، إذا جلست تذكر ربها جل وعلا وتنتظر الصلاة فهي في صلاة ما دامت تنتظر الصلاة، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول لأحد الأئمة وله وجه، يعني له وجه قوي على صحة ما ذهب إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. الملائكة تصلي على أحدكم، ثم فسر صلاة الملائكة على من حقق هذا العمل أو هذا الفضل، فقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني هذه صلاة الملائكة، صلاة الملائكة بالدعاء لهذا المسلم الذي جلس في مصلاه ينتظر الصلاة. ثم قال: لا يزال أحدكم في صلاة، قال قبل ذلك: ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما لم يحدث. والحدث المقصود به ما ينتقض به وضوءه. وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن معنى ما لم يحدث، قال: الحدث الصوت، الصوت يعني الذي يخرج من الإنسان، الضراب أو يشبهه الريح أو أي ناقض من نواقض الوضوء. هذا القول الأول وهو أرجح القولين. وقيل معنى ما لم يحدث ما لم يتلفظ بفحش، ما لم يتلفظ بألفاظ فاحشة، كأن هذا التلفظ بمثل هذا الفحش يعتبر حدث بالنسبة للمسلم. ولكن المقصود هو القول الأول أو المعنى الأول الذي ذكره العلماء والأئمة. فإذا أحدث يعني انقطع هذا الفضل، لأنه من شرط تحقق هذا الفضل والحصول على هذا الأجر أن يبقى في مصلاه يذكر ربه تبارك وتعالى، وأن يبقى على طهار شرطان أساسيان: يبقى يذكر الله، ما هوش يبقى يتحدث في حديث دنيا أو يلغو في المسجد كما هو حال الكثير من الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم. المسلم إذا جلس في بيت الله جل وعلا الواجب عليه أن يتأدب بآداب المساجد. المساجد ما جعلت للمواعيد، وما جعلت لحديث الدنيا، ناهيك أن يكون حديثا آخر ربما يكون في معصية الله. سمعنا من في المسجد يسأل عن أخبار المقابلات اللي تحدثنا عنها قبل يومين وهو في المسجد، وهذا حديث معصية، ما هوش حديث في أمر مباح، هذا حديث عن معصية أو غير ذلك من مثل هذه الأمور. ينبغي على المسلم أن لا يفوت على نفسه هذا الخير وهذا الأجر وهذا الفضل بما يلبس عليه الشيطان وهو في بيت الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر: إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله وللصلاة، لذكر الله وللصلاة. وقبل هذا قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما همش رجال يأتون المسجد ليبيعوا ويشتروا فيه وتقع المصائب، المخالفات لأوامر الله، لأوامر رسول الله. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد، نهى النبي عن إنشاد الشعر في المسجد، وبعض الناس أصلحهم الله جعلوا من بيوت الله جل وعلا كأنها قاعات حفلات، خاصة في المناسبات البدعية يزيدونها شرا على شر، المناسبة شر وما يقع فيها شر كذلك بإنشاد، ويضاف إليها شر آخر. في الكثير من المناطق ينشدون الشعر بالألحان وينشدون الأشعار الشركية، ينشدون البردة للبصيري، البردة التي كلها شرك بالله تبارك وتعالى وغلو في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يقول من بين ما يقوله صاحبها: إن من جودك الدنيا وبرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. نستغفر الله جل وعلا. علم النبي عليه الصلاة والسلام، علم اللوح والقلم، هذا علم الله عز وجل وليس علم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال رب العزة والجلال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. علم القلم علم الغيب، لأن القلم أول ما خلق الله، أول ما خلق الله، ثم أمره الله اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله تبارك وتعالى، وكتب هذا في اللوح المحفوظ، ولا يعلم الغيب إلا الله، حتى الملائكة المقربون لا يعلمون الغيب، إنما يعلمون ما يخبرهم به ربهم جل وعلا أو ما اطلعوا عليه، قد يكون غيب بالنسبة لغيرهم، بالنسبة للإنس والجن، يعني هذه ظلمات بعضها فوق بعض في مساجد الله تبارك وتعالى، والمساجد ينبغي أن تنزه من مثل هذه الأمور. نهى النبي عن إنشاد الضالة في المسجد، واحد يضيع شيء ما يجيش للمسجد ويبرح عليه، ومع الأسف الشديد هذا نجده الحمد لله، احنا الله عز وجل سلمنا من هذه البدع. مناطق أخرى لو يضيع شيء في سوق القرية، في سوق القرية يبرحوا عليه في المسجد مكبرات الصوت، وهو فلان بن فلان ضاعت له المعزة عندها قرن مكسر، اللي شافها يجيبها لصاحبها، نسأل الله العفو والعافية. إنشاد الضالة في بيوت الله مخالفة صريحة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كذلك ينعون أمواتهم النعي الممنوع في المساجد، في المساجد يموت الميت يبرحوا بالميت، وهذا من النعي الغير مشروع. فلان بن فلان توفى والجنازة في المقبرة الفلانية، ولا يصلون على الميت حتى في المسجد كما هي، أو في مصلى المسجد أو مصلى الجنائز كما هي سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، بل اعتادوا أن يصلوا عليها في المقابر وأن يجتمعوا في المقابر، فلا هم شيعوا الجنازة على الطريقة النبوية، والجنازة تشيع على الطريقة النبوية من بيتها إلى المصلى، إلى المصلى ثم يصلى عليها، ثم من المصلى إلى المقبرة يأخذها مباشرة المقبرة. وبعضهم أحيان يأتي من تؤتى من المستشفى إلى المصلى إذا مات في المستشفى، ويجتمعون من المستشفى إلى المقبرة، يجتمعون في المقبرة ويصلون عليها في المقبرة مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في هذا الباب. إذن من فوائد هذا الحديث، أولا فيه فضل الجلوس في المصلى، في المصلى وهو موضع الصلاة في المساجد وليس مصلى البيت. فيه فضل انتظار الصلاة، فيه فضل انتظار الصلاة، فيه كذلك فضل المحافظة على الوضوء، فيه أن الملائكة تدعو للمؤمنين الملائكة تدعو للمؤمنين. نذكر فائدة ابن عبد البر عليه رحمة الله جل وعلا. ذكر ابن عبد البر أن المرأة لو دخلت مصلاها في بيتها تنتظر الصلاة لا تحرم من مثل هذا الأجر والفضل. رحمك الله. ثم بعد هذا أي الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب وهو حديث أبي هريرة العظيم، قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن. وخبيب هذا خال عبيد الله، خاله يعني حدث عن خاله، عن حفص بن عاصم، حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني هذا حفيد عمر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل: وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه متعلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا لفظ البخاري في رواية: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان أي البخاري ومسلم، محل الشاهد منه في هذا الموضع، يعني البخاري أخرجه تحت هذه الترجمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق ببيوت الله تبارك وتعالى، إذا خرج منها يشتاق إلى الرجوع إليها، يعني يبقى ينتظر متى يرجع إليها لحبه لهذه المساجد، حب إلى درجة أن قلبه أصبح معلق بها. وهذا يعني نراه ونلحظه في الناس جميعا، والناس في هذا الحب وفي هذا الهوى مذاهب. بعض الناس يكون قلبه معلق بأماكن اللعب، جماعة الرياضة قلبه معلق بالملعب، يخرج منه يفكر غير وقت يرجع له، هذا قلبه معلق بالمقهى، يخرج منها ينتظر متى يرجع إليها لأجل ما فيها من أنواع المنكرات، القيل والقال والألعاب، هذا دومين وهذا ما أدري إيش، وقس على ذلك من مثل هذه الأمور. وهذا المؤمن الذي من إيمانه بالله تبارك وتعالى وحبه لما يرضي الله عز وجل أحب بيت الله، أحب المساجد، وأحب المساجد لحبه للعبادة، لأن المساجد إنما تقصد لما فيها من الخير، لما فيها من العلم، لما فيها من ذكر الله، لما فيها من الصلاة، هذا كله من الخير، فهو حبا في هذا الخير قلبه تعلق بالمساجد. وهذا يعني من دقة استنباط الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إخراج هذا الحديث تحت هذه الترجمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، جاء في الرواية الأخرى في ظل عرشه، فالمقصود، والروايات يفسر بعضها بعضا، المقصود بالظل هنا ظل عرش الرحمن، والسبعة قوله سبعة، السبعة العدد غير مقصود هنا، لأنه دلت الأدلة على دخول غير هؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح: من أنذر معسرا أو وضع عنه أضله الله جل وعلا يوم القيامة تحت ظله، أضله الله يوم القيامة تحت ظله. وهذا المنذر للمعسر أو الذي يضع عنه دينه غير وارد في هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث، يعني الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه قد يكونون أكثر من هذا العدد، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سبعة منهم، وهذا لأن أعمالهم ولأن فضلهم أعظم من غيره. وأول هؤلاء الإمام العادل، والمقصود بالإمام هنا ولي أمر المسلمين، الإمامة العظمى، يعني الحاكم أو الخليفة أو الرئيس أو الملك، هذه الألقاب التي تطلق على من حكم المسلمين، فهو إمامهم، فهو إمامهم. وهذا لأن الإمام العادل في صلاحه صلاح عظيم للأمة وللرعية، وهذا الأمر دلت عليه نصوص، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. سلفنا كانوا يعلمون هذا الأمر، أن في صلاح الإمام خير عظيم. ولهذا يروى عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام. يعني لو علمت أن الله جل وعلا يستجيب لي دعوة لا جعلت هذه الدعوة في الإمام. يعني ما فكر في نفسه، ولا فكر في عياله، ولا في زوجته، ولا في والديه، فكر في الإمام، لأن فكره في الأمة، لأن فكر الإمام في الأمة. وهكذا الأئمة، وهؤلاء أئمة أمة، وأئمة الأمة هذا شأنهم، وهذا تفكيرهم، وهذا دعاؤهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين: لجعلته في الإمام، لأن في صلاحه خير عظيم، خير عظيم للعباد والبلاد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: العادل، العادل الذي يحكم في رعيته بالعدل، ولا يتحقق هذا إلا بتحكيم شريعة الله. لا يكون الإمام عادلا إلا إذا حكم شريعة الله، لأن الحكم من غير شريعة لن يكون فيه العدل أبدا، وإن ادعاه الناس، وإن ظنوا أنهم قد يحققون العدل أبدا، ربما شيئا منه. أما أن يكون أو أن يتحقق العدل الذي أمر به هؤلاء، هذا منوط أولا، يعني هذا أول شروطه، أن يكون بتحكيم شريعة الله، بتحكيم الكتاب والسنة، وأن يكون حكمه بين رعيته من غير محابات، من غير محابات، يعني من غير نظر إلى قرابة، أو نظر إلى صداقة، أو نظر إلى جوار، الذي مرجعه في الأحكام هو شرع الله تبارك وتعالى. وهذا اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الأصل العظيم الذي أصله نبينا الكريم للحكام جميعا من غير محاباة: لقطعت يدها، لأنه حكم الله جل وعلا. يأتيه أسامة في نفس قضية فاطمة هذه المخزومية التي سرقت، يشفع لها، وكان مقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف بالحب ابن الحب، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كلمه أسامة: أتشفع يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ هذه ليست أحكام بشرية ولا حدود وضعية، هذه حدود إلهية ربانية، لا يجوز لمخلوق كائنا من كان أن يخالفها أو أن يحكم بخلافها أبدا. البشر مأمورون بتحكيم الشرع وليس مأمورون بوضع الشرع، واضع الشرع هو رب العباد تبارك وتعالى، هو المشرع وحده لا شريك له. والبشر الواجب عليهم أن يحكموا هذا الشرع فيما بينهم في سائر شؤونهم، فلا يكون الإمام عادلا إلا بهذه الأمور أو هذه الشروط. وكان في الأمة من الأئمة أئمة عرفوا بهذا وتميزوا بهذا كالخلفاء الراشدين جميعا. بعض الناس إذا ذكر العدل يقول يكتفي بذكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من الظلم، لأن أبا بكر لم يكن في عدله دون عمر، بل كان أفضل من عمر في هذا، وأبو بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، والخلفاء الراشدون شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل، ولا شك ولا ريب إذا كانوا جميعا خلفاء وحكام أول ما يتميز به الحاكم في فضله أن يكون عادلا في حكمه، أن يكون عادلا في حكمه. فكانوا جميعا راشدون مهديون، راشدون مهديون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف كذلك بالعدل الذي أصبح بعده مضرب المثل، والذي أرهق به من جاء بعده عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله من خلفاء بني أمية، من خلفاء بني أمية جاء بعد سليمان ابن عبد الملك، وما دامت خلافته إلا سنتين، ولكن عرفت الأمة في أيامه عدلا وخيرا وفضلا كبيرا. أرجع الأمة إلى أيام الخلافة الراشدة، ذكرهم بتلك الأيام الزاهرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فأول هؤلاء قال الإمام العادل، ثم وشاب نشأ في عبادة ربه، يأتي بعده في الدرجة والمرتبة شاب نشأ في عبادة الله. والشاب هي المرحلة، الشباب هي المرحلة التي تكون قبل الكهولة، قبل الكهل شاب. اختلفوا في التحديد من السن الذي يبدأ به والسن الذي ينتهي إليه. الشاب الذي يكون دون الأربعين، يعني من البلوغ إلى ما دون الأربعين، هيا باش يفرحوا الشباب، اللي فات الأربعين خلاص هذا لا يطلق عليه شاب، هذا لا يطلق عليه شاب، من أمثالنا خلاص انت جاءك النذير، لا يطلق عليه شاب. وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام الشاب بمثل هذا، الشاب أول ما بلغ قال نشأ في عبادة ربه، يعني نشأ في الطاعة، لم يعرف المعصية، ليس معنى هذا أنه معصوم أبدا، ولكن لم ينشأ على معصية الله، لأنه فرق بين الإنسان يقع في المعصية والإنسان ينشأ على المعصية. الذي ينشأ على المعصية ينسب إليها، ولهذا الناس احنا يقسمون إلى قسمين: أتقياء أخيار وفسق فجار. وفسق فجار، الفاسق من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والفاسق مؤمن، الفاسق مؤمن إلا أنه فاسق. فاسق لما بما؟ فاسق بفسقه، أي بمعصيته لربه تبارك وتعالى، يعني نشأ على الفسق حتى نسب إليه. والأول نشأ على العبادة حتى نسب إليها. فالشاب الذي ينشأ على عبادة ربه تبارك وتعالى هو الشاب الذي ينشأ بعيدا عن المعاصي والذنوب والموبقات، بعيد عنها. والذي وأمر آخر الذي ينشأ على الطاعات والعبادات، والعبادات كلها، يحافظ على صلاته كما أمره ربه، ما هوش من هذوك اللي يصلي يوم ويعطل أيام، أو يصلي في رمضان ولا هو من المصلين، لا في شعبان ولا في شوال، ناهيك عن سائر الأيام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا محافظ على صلاته، لو فاتته صلاة واحدة سبب له هذا همًا كبيرا وكربا عظيما. لما؟ لأنه أحب العبادة، لأنه وجد حلاوة الإيمان، ومن وجد حلاوة الإيمان تلذذ بالطاعات كلها، تلذذ بالطاعات كلها. وقدوتنا في هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال في مثل هذه العبادات: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحب الأشياء إليه، إلى قلب نبينا، هو وقوفه بين يدي ربه جل وعلا ليناجيه. ولهذا كان إذا أمر بلال أن يقيمها يقول له: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بهذه الصلاة. فالشاب الذي نشأ في عبادة ربه نشأ على هذه الصفة، نشأ على هذه الصفة، تجده كاره لما يسخط الله تبارك وتعالى، كاره للمعاصي والذنوب، كاره لأماكنها، كاره لأهلها وأصحابها، لا يخالطهم ولا يجالسهم، ينأى عنهم، لأنه يعلم أنهم سيفسدون عليه دينه ويفسدون عليه أخلاقه. ولهذا نصيحة لكل الآباء والمربين: إذا أرادوا نشأة أبنائهم، النشأة الصالحة بعد أمرهم ونهيهم لهم، أمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصيته، لا بد من مراقبة صحبتهم، لا بد أن تراقبوا أصحابهم، تنظروا من يصاحبون. إذا صاحبوا الأخيار فهذه منة من الله عظيمة، أما إذا صاحبوا الأشرار، الأشرار من الصنفين، الأشرار من الصنفين الذين هم في وادي الشبهات أو الذين هم في وادي الشهوات، وكلاهما شر، والأول أشر من الثاني، الأول أشر من الثاني. إياك أن تترك أولادك لمصاحبة أهل الأهواء من المبتدع الضلال، وغيرهم ممن ابتلوا بهذه الأمراض، أمراض الشبهات، نسأل الله العفو والعافية. وكان أئمتنا يقولون لئن أرى ابني، هذا الإمام الشعبي عليه رحمة الله، لئن أرى ابني مع خمار أحب إلي من أن أراه مع مبتدع. يكون مع خمار يعني مريض مرض شهوة، أحب إلي من أن يكون مع صاحب شبهة من مبتدع. ولهذا لزم علينا أن نعرف هؤلاء، أن نعرف أهل البدع والضلال لنحذرهم، كما قال ربنا جل في علاه: ولتستبين سبيل المجرمين. هذا الصنف الثاني الذي هو شاب نشأ في عبادة ربه. ثم قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، ولهذا نتوقف عند هذا حتى الإخوة يتسنى لهم المطر اليوم، سأل الله أن يجعله صيبا نافعا وأن يعود علينا بالخير والبركات وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. نتوقف عند هذا الجزء من هذا الحديث: ورجل قلبه معلق أو في المساجد. والله تبارك وتعالى أعلم.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.